بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فما يقال في الذات يقال في الصفات. فالذين يقولون بالتمثيل والذين يقولون بالتكييف يقال لهم عند تكييف صفات الله عز وجل: كيف ذاته؟ فيقولون: لا يجوز السؤال عن كيفية الذات. فيقال لهم: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان لا يجوز أن نسأل عن الذات فلا يجوز أن نسأل عن الصفات. قال: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: نمر كما جاءت بلا تأويل، تمر كما جاءت بلا تأويل. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. ونعم، أن الذين قولوا من لم يفهم كلامهم، بل أيضا الذين على طريقة المفوضة، فإنهم يأخذون كلام السلف رحمهم الله الذي يكون فيه شيء من التعميم في هذا الباب، فينزلونه على هذا المعنى بأن المعنى يفوض. فقد أخذوا من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وأخذوا من كلام الإمام الشافعي، وأخذوا من كلام غيرهما ما استدلوا به على هذا الباطل. فذكروا قول الإمام أحمد الذي فيه أنه قال: نؤمن به لا كيف ولا معنى. وهذه العبارة كما يقول أهل العلم لا تصح عن الإمام أحمد، فإنها من طريق حنبل بن إسحاق، وقد روى عنه مناكير. ولو صحت هذه العبارة لوجه كلام الإمام أحمد إلى معنى صحيح، فإنه من أئمة السنة الذين ردوا على المبتدعة وخالفوهم في هذا المعتقد السيء. فيكون مراد الإمام أحمد لا كيف أي لا تكييف، ولا معنى أي ولا المعنى الذي أراده أهل البدع والأهواء، وإنما المعنى الصحيح. وأما قول الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله، وآمنت برسول الله على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، فهذا ليس فيه تفويض للمعنى، وإنما فيه أن الإيمان قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا. فما علم الإنسان من تلك التفاصيل فإنه يجب عليه أن يؤمن بها، وما لم يعلم من تلك التفاصيل فيجب عليه الإيمان إجمالا، ولا يجوز له إنكار شيء من الشرع، بل يجب عليه أن يؤمن بكل ما جاء عن الله وبكل ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما لم يفهمه فإنه يسأل عنه حتى يفهم المعنى. هذا مراد الإمام الشافعي رحمه الله. فإن قوله: ومن لم يفهم كلامهم، يعني الذين قالوا بهذه الأقوال الباطلة، بعضهم يفهم ولكن عنده معتقد سيء، فيصر على أن يكون كلام الأئمة على هذا المعنى. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا يدل على أن أسماء الله عز وجل وعلى أن صفاته توقيفية، لا يجوز الاختلاق ولا الزيادة ولا أيضا التذوق في هذا، ولا مجال للعقل في باب الأسماء والصفات. وأما ما يقوله بعض أهل العلم بأنه يثبت لله عز وجل الأولى، يثبت لله الأولى، فهذا عند التحقيق إذا نظر فيه لا تجد صفة من صفات الله عز وجل أثبتت بطريق الأولى بدون دليل. مثلا يقولون: بأن العلم في شأن المخلوق كمال، فهو في حق الله عز وجل أولى أن يوصف بالعلم، لكن لا تجد صفة من الصفات أثبتت بهذه القاعدة إلا وهي ثابتة لله عز وجل بدليل من الكتاب والسنة. فقياس الأولى هذا لا نحتاج إليه في باب الصفات. قال: وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. نعيم بن حماد هذا من أئمة السنة، وإن كان في حديثه ضعف، في ضبطه شيء من الضعف، لكنه كان من أئمة السنة الذين لهم أقوال نيرة عظيمة في الرد على الجهمية والمعتزلة ومن على طريقتهم. وهذا الأثر رواه الذهبي في العلو وصححه الألباني. انتهينا من الدرس الكلمة الآن. لا الآن تفضل، بارك الله فيك.